محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ودعوى كون ذلك منهم للبناء على أخبار عن الأخبار على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام من قبيل تأليف المصنفين واضحة الفساد. الكلام في إشكالات الشيخ الأنصاري على مدعى صاحب القوانين بعد توجيهه لمدعاه. الكلام في الإشكال الأول، الإشكال الأول قال بأن للناس أهل اللسان يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه بالنسبة إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى ظاهر مراد المتكلم، وإذا احتملوا الخلاف يجرون أصالة الغفلة، أصالة عدم الغفلة، وكذلك أصالة عدم وجود القرينة الصارفة، لا يختلف فيها بالنسبة إلى من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه أيضا. هذا على مستوى عرف العام. عرف العلماء أيضا نفس الشيء بالنسبة إلى الأقارير، الأمور الجزئية والشهادات والوصايا، فإنهم لا يعيرون اهتماما بالنسبة إلى الموصى له أو المقر له الذي هو مقصود بالإفهام، بل إنهم يقولون بحجية الظاهر مطلقا حتى بالنسبة إلى الآخرين. لذا عندما يأتون بالوصية إلى فقيه فهو يعول على ظاهر الموصي من دون أن يقول بأنه لا، أنا لم أكن مقصودا بالإفهام فلا أفهم ظاهر مراد الموصي. هذا بالنسبة إلى الأمور الجزئية. بالنسبة إلى الأمور الكلية نجدهم يعولون على ظهور الأخبار حتى وإن كانت صادرة جوابا عن سائل خاص. نعم، شخص يسأل الإمام كما قلنا بالأمس أنني أصلي الرباعية فشككت بين الثالثة والرابعة، ماذا أفعل؟ يقول له ابني على الأكثر. زين، إحنا ابني على الأكثر مع ما كان الجواب خطاب لشخص معين، ولكننا مع ما نعلم بأننا غير مشمولين للخطاب وغير مقصودين للإفهام، مع ذلك الفقهاء يقولون بأنه حجة، يعودون على هذه الأخبار أيضا. فهذا دليل على أنه لا يفرقون في حجية الظواهر باعتبار حصول الظن الخاص منه، لا يفرقون بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. هسه ممكن واحد يشكل بأن تعويل الفقهاء على ظهور الأخبار حتى وإن كانت جوابا لسائل معين، لأن الفقهاء يعتبرون الأخبار الواردة عن أهل البيت بمثابة الكتب المصنفة. فصحيح أن سبب الإجابة هو هذا السائل، ولكن الإمام عندما يجيب هذا السائل يجيبه لكي يكون سببا لتفهيم كل من رجع إلى هذا الخبر. نعم، يعني يجعل المخاطب ليس هو السائل فقط، بل المخاطب هو كل من رجع إلى هذا الخبر، كل من سمع إلى هذا الخبر. فإذا الفقهاء يقولون بحجية هذه الأخبار حتى وإن كانت إجابة عن سائل خاص، لأنهم يعتبرون الأخبار كالمؤلفات المصنفة. الشيخ الأنصاري يقول أولا هذه مصادرة، لأنكم جعلتم الدعوة هي الدليل. إحنا دعوانا بأن الأخبار هل هي من قبيل تصنيف المصنفين أم لا، أنتوا جاي تقولون بأنه لا، الأخبار هي من قبيل تصنيف المصنفين وتأليف الكتب. هذا نفس المصادرة بالمطلوب، هو هذا، أن تجعل دليل على مدعاك هي نفس الدعوة. إحنا دعوانا وياكم هي هاي، هذا أولا. فإذا هذا الكلام كما يعبرون عنه بأنه أول الكلام، أن الفقهاء يعولون على ظواهر هذه الأخبار لأنهم يعتبرون الأخبار كالكتب المصنفة، هذه دعوة لم يكن هناك شاهد على إثباتها. بل نحن نقول لا، يعولون على الأخبار لأن الفقهاء لا يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. إذن أنتم تدعون شيء وإحنا ندعي شيء، هذه الدعوة لا تثبت شيئا، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن الأخبار ظهورها حجة بالخصوص، لماذا؟ لأنها من قبيل الكتب المصنفة، فإذا مورد الخطاب كل من يراجع لها. نقول فلنقل ذلك بالنسبة إلى ظواهر القرآن أيضا. القول بأن القرآن من قبيل تصنيف المصنفات بحيث مورد خطابه هو كل من يراجعه، أولى من القول بماذا؟ بكون الأخبار هي من قبيل تصنيف المصنفات. لماذا؟ لأنه الأخبار على مدى 255 سنة أو أكثر، نعم، لأنه هاي بعد الهجرة، قبل الهجرة هم أحسبها، ومن 14 معصوم، ومع ذلك نقول من كل خبر من هذه الأخبار هي بمثابة الكتاب المصنف. فالقرآن هو من خطاب واحد في زمن متقارب، وهو 23 سنة بعد، مو أكثر من هذا، نعم. فأولى أن نقول بأنه من قبيل تصنيف المصنفين. فإذا كان كذلك، إذا قبلنا أن القرآن أيضا من قبيل تأليف الكتب كالأخبار، بعد ماكو داعي أن نفصل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، أصلا تفصيل بعد ماكو. نقول إحنا كلامنا وين؟ دائرة بحثنا، دائرة بحثنا هو ظاهر الكتاب وظاهر السنة، وكلاهما أثبتنا بأنها من قبيل للمصنفات التي تكون مورد خطابها جميع الناس. إذن بعد ماكو ثمرة للتفصيل، بل يجب علينا أن نقول بماذا؟ بحجية الظواهر مطلقا، ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار. ليش؟ لأنه كل الناس الموجودين وغير الموجودين يكونون مقصودين بالإفهام، وإحنا هذا اللي نريده. فإذا كان من قبيل، ليش؟ لأنه هو حتى صاحب القوانين يعترف بأنه لو كان الكتاب من قبيل تأليف المؤلفين لكان ماذا؟ لكان ظاهره حجة حتى بالنسبة إلى الغائبين. ليش؟ لأنهم مقصودون بالإفهام، غاية ما هناك لم يكن لهم حضور فعلي في ذلك الواقع. فإذا هذه الدعوة غير مقبولة أولا، لأنه لا شاهد عليها، هذا أولا. ثانيا، لو قبلنا هذه الدعوة بالنسبة إلى الأخبار، فبالأولوية القطعية يجب أن نسلم هذه الدعوة بالنسبة إلى ظاهر الكتاب. إذا سلمنا هذه الدعوة بظاهر الكتاب، نتيجة تكون ماذا؟ يكون ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار كلها حجة مطلقا، بعد ماكو ثمرة للتفصيل بين ماذا؟ بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، بل كلهم يكونون مقصودين بالإفهام. إنزين، إذا هذه الدعوة غير مقبولة. هنا إلى هنا أثبت أنه السيرة العملية لأهل اللسان والسيرة العملية لخصوص الفقهاء هي معاملة الظواهر الكلام، معاملة الحجية، سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا، لأن هذه السيرة هي سيرة عملية، والعمل ماذا؟ مجمل لا إطلاق فيه، يمكن أن يشكك فيها. فلذا المصنف رحمة الله عليه في صدد جواب خارج عن العمل لإثبات المطلب بأن هؤلاء لا يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، يقول: لو كانت حجية الظواهر خاصة بالمقصودين بالإفهام يجب أن يقولوا بحجية الظواهر، نعم، خصوص القائلين بالانسداد بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، نعم، يعني حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه يكون من باب الظن المطلق. هذا هو الفرق. دعوى صاحب القوانين يقول: من قصد إفهامه يكون الظن بالنسبة إلى ظاهر يكون ظنا خاصا، قام الدليل الخاص على اعتباره وهي سيرة العقلاء، ولكن من لم يقصد إفهامه الظن يكون ظنا مطلقا لا يقول به إلا الانسداديون. فإحنا من هذا نريد أن نقول: لو كان كلامهم بالتفصيل صحيحان، المفروض أن حجية الظن بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه يجب أن يكون منفيا من قبل الانفتاحيين مطلقا. ليش؟ لأنهم لا يقبلون مقدمات الانسداد، أصلا لا يقبلون الانسداد، نعم، إذا لا يقبلون الانسداد يجب أن يقولوا: من قصد إفهامه فالظاهر بالنسبة إليه حجة، ومن لم يقصد إفهامه فالظاهر بالنسبة له ماذا؟ ليس بحجة تماما. واضح؟ لأنه بعد ما عندهم ظن مطلق حتى يكون حجة، أصلا ما يقبلون الانسداد. الظن المطلق هو فرع ثبوت الانسداد، فإذا كان الانسداد منفيا من قبل الانفتاحيين معنى ذلك أنه ما عندنا ظن مطلق حجة، فيجب عليهم أن يقولوا بماذا؟ بعدم الحجية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. والحال الواقع ليس كذلك، فإنهم يقولون بحجية الظواهر من باب الظن المعتبر بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، هذا الذي يقوله الانفتاحيون. فإذا لو كان تفصيل صاحب القوانين صحيحان كان من المفترض أن يكون القول بحجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه بالظن الخاص، وبالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالظن المطلق على القول بالانسداد. معنى ذلك أن يجب على الانفتاحيين أن يقروا خصوص الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه، وأما بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه مثلنا إحنا يجب أن يقولوا بعدم حجية الظاهر مطلقا، لأنه بعد ما عندهم ظن مطلق، يعني بعدم اعتباره مطلقا. هذا كان المفترض عليهم أن يقولوا، ولكن ليس كذلك، إنهم الانفتاحيون أيضا يقولون بحجية الظن الحاصل من الظواهر مطلقا بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، وهذا دليل قاطع على بطلان التفصيل. الواقع هذا أقوى جواب، لأنه هناك السيرة العملية لأنها ترتبط بالعمل يمكن أن يشكك فيها، ولكن هذا الدليل لا يرتبط بالعمل، وإنما هو دليل قاطع بالنسبة إلى المدعى. زين، واضح الأمر. ويدل على ذلك أيضا سيرة الأصحاب، أصحاب الأئمة. هسه احنا كنا نتكلم عن عرف الفقهاء بالنسبة إلى تعاملهم مع الأخبار، لا، حتى الأصحاب إنهم لا يفرقون بأنه هو الذي يسأل الإمام ويسمع من الإمام ويعول على ظاهر كلامه، أو لا، يذهب شخص من شقة بعيدة إلى الإمام ويسأله أسئلة ثم يأتي بالأسئلة والأجوبة إلى الآخرين. إنهم لا يفرقون بين حجية الظاهر في القسم الأول وحجية الظاهر بالنسبة إلى القسم الثاني. نعم، هناك فرق، أنه بالنسبة إلى القسم الأول يعولون على الظاهر مطلقا من دون تأمل، بالنسبة إلى ما سمعوه وما نقل لهم إذا احتملوا وجود القرينة على خلاف الظاهر يذهبون ويفحصون في مظانها بأنه أكفت خبر يقيد هذا الظاهر، أكفت خبر يخصص هذا الظاهر أم لا. هذا هو الفرق، وإلا في على كلا التقديرين يعولون على ظاهر الكلام. زين، إذن إلى الآن انتهينا من الجواب الأول للشيخ الأنصاري على مدعى صاحب القوانين. يقول: ودعوى كون ذلك، كون ذلك يعني شنو مشار إليه ذلك؟ مشار إليه ذلك هو ماذا؟ هو التعويل على ظاهر الأخبار من قبل الفقهاء. حتى في الموارد التي تكون الأخبار إجابة عن سؤال معين من مخاطب معين. ودعوى كون ذلك منهم، أي من الفقهاء أو العلماء، للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام من قبيل تأليف المصنفين. هذه الدعوة خبرها واضحة الفساد. لماذا؟ لأنه هذا أول الكلام اللي يعبر عنه بالمصادرة بالمطلوب، أن يكون الدليل عين المدعى. إحنا مدعانا هو هذا، أنتوا أتيتم به وكأنه دليل، نحن نقول والدليل على ذلك، إحنا نقول خلاف ذلك، أن الفقهاء يعولون على ظواهر الأخبار لأنهم لا يفرقون بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. أنتوا تقولون بأن لا، الفقهاء يعولون على تلك الأخبار لأنهم مقصودين بالإفهام. نعم، فإذا هذا لا يمكن إثبات المدعى بهذا الأمر، لأنه أول الكلام وهذا هو مورد النقاش. مع أنها هذه الدعوة لو صحت لجرت في الكتاب العزيز، أيضا الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنفين الذي يكون قاصدا لإفهام كل من يراجعه، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل. لماذا هذه الأولوية؟ لأن القرآن من لدن واحد جل وعلا في مدة قصيرة، والحال أن الأخبار من لدن 14 معصوم في أزمان مختلفة. فإذا جرت هذه الدعوة بالنسبة إلى الكتاب، النتيجة سوف ماذا تكون؟ يعني ظواهر الكتاب وظواهر السنة مطلقا حجة، سواء قصد إفهامه أم لم يقصد؟ أو لا لا مو هذا، نقول بأنه حجة لأن كل الناس مقصودين بالإفهام، بعد الثمرة ماكو. أنت غير تدور فرد حكم لموضوع موجود، أصلا موضوع من لم يقصد إفهامه غير متحقق بالخارج، صحيح؟ أصلا ما موجود، كل الموجودين هم شنو؟ مقصودين بالإفهام، فالظاهر يكون حجة. ما عندك شخص غير مقصود بالإفهام حتى تريد أن تبحث عن حكم الظاهر بالنسبة له، أصلا ثمرة بعد ما راح تبقى. فترتفع ثمرة التفصيل المذكور، لأن المفصل وهو صاحب القوانين معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص. ليش؟ لأنه قاصد للإفهام لا لدخوله في مطلق الظن، وإنما كلامه كلام المفصل في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص، اللي يكون هو هذا المخاطب الخاص هو المقصود بالإفهام بالنسبة إلى غيره، يعني بالنسبة إلى من لم يكن مخاطبا ولم يكن مقصودا بالإفهام. فإذا أصلاً إحنا قلنا بأنه أصلاً غير مقصود بالإفهام وغير مخاطب، غير موجود في العالم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب والسنة طبعاً، ففي هذه الحالة بعد نروح شنو؟ ندور على أي حكم إذا هو موضوع ما إلا، فبعد سالبة بانتفاء. والحاصل هذا، والحاصل في الواقع جواب عن إشكال المقدر كما يقوله صاحب الأوثق، يقول بأن الشيخ إلى هنا كل تركيزه كان على السيرة العملية، السيرة العامة للناس وسيرة العلماء بالخصوص، والسيرة العملية اعتمادها على العمل، والعمل لا لسان له مجمل، فيكتفى فيه ماذا؟ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن أن يكون الظاهر حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، أما شموله لمن لم يقصد بالإفهام هذا العمل لا يدل عليه. ليش؟ لأنه لا إطلاق فيه حتى نريد أن نستفيد بالإطلاق. الجواب والحاصل أن القطع، الجواب واضح، الجواب لو كان هناك فرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، يجب على الانفتاحيين أن يقولوا بأن الظاهر لم يكن حجة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه مطلقا. ليش؟ لأنه ما عندهم فد منطقة وسطى بين الحجية وعدم الحجية. الانسداديين عندهم، نعم عندهم منطقة وهي شنو؟ الظن المطلق. الانفتاحيين ما عندهم ظن مطلق، نعم إما الحجية وإما عدم الحجية. فإذا المقصودين بالإفهام يكون حجة، ومن لم يقصد إفهامه ليس بحجة. والحال أن الانفتاحيين أنهم يجعلون ماذا؟ غير المقصودين بالإفهام أيضا الظاهر بالنسبة لهم حجة. فهذا من أقوى النقوض والأجوبة. والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك العمل على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد. نعم؟ يعني لا يقولون بأن الظن الحاصل من الظاهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ظن مطلق من هذا الباب أنه حجة، لا يفرقون بين الظن الحاصل من ماذا؟ ممن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، بل يعمل بها، نعم بهذه الظواهر من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد مدعياً كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة. إذن هذا لا يقبل الانسداد أصلا. يقول على أي أساس الانسداد؟ أصلا حتى الخبر الواحد لا يقبله مثل السيد المرتضى، يقول لأنه الطريق للوصول العلم أو العلمي إلى الأحكام متحقق بالإجماع والتواتر وما شابه ذلك. مع ذلك يقولون بأن الظن الحاصل من الظاهر الكلام بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، يعني من لم يكن مشمولا للخطاب، أيضا يقول بأنه حجة هذا الظن. شنو تحتمل أن هذا الانفتاحي يقول بأنه هذا الظن حجة من باب الظن المطلق؟ ما عنده ظن مطلق أصلا. نعم، فإذا يقول بل حتى كثير من الانسداديين غير صاحب القوانين، كثير من الانسداديين يقولون بأن حجية ظاهر الكلام حتى بالنسبة إلى من لم يشمله الخطاب أيضا ماذا؟ ظن خاص، ليس أنه ظن
مطلق،
إنما هذه الدعوة مختصة بمن؟ بصاحب القوانين. واضح؟ لذا ذكر أول الانسداديين ثم عول على الانفتاحيين. إنزين، ويدل على ذلك أيضا على حجية الظواهر مطلقا بالنسبة إلى مشمولين بالخطاب مقصودين بالإفهام أم لا، سيرة أصحاب الأئمة. فإنهم هناك شنو الفرق هسه بين العلماء؟ هناك كانت سيرة العلماء، هنا لا، سيرة الأصحاب. فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين. نعم، من الأئمة الماضين اللي قطعاً هم مو مشمولين للخطاب ومو مقصودين بالإفهام، كما يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهم. هو يروح يسأل من الإمام، لا يفرقون بينهما، أن يقولوا بأنه الظاهر بالنسبة إلى الثانية حجة لنا ولكن بالنسبة إلى الأولى لم تكن حجة لنا، بل كلا الظاهرين حجة، لا يفرقون بينهما أي بين الظاهرين إلا بالفحص وعدمه. بالنسبة إلى الأخبار التي يواجهونها من الأئمة الماضين، إذا احتملوا خلاف الظاهر ماذا؟ يفحصون في مضان الأدلة حتى يشوفون أكو مخصص، أكو قرينة صارفة، أكو مقيد أم لا. وأما بالنسبة إلى السماع لا، حتى مع هذا الاحتمال لأن الإمام في مقام البيان، نعم، فإنهم يعولون على الظاهر من دون فحص أصلا كما سيأتي. والحاصل أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام. واضح؟ وبهذا تم الجواب الأول عن تفصيل صاحب القوانين. أما الجواب الثاني، يقول عندما كنا ننقل دعوة صاحب القوانين عندما وصل إلى الكتاب العزيز، قال وبالنسبة إلى الكتاب العزيز، يعني عدم الحجية، يعني حجيته من باب الظن المطلق بالنسبة إلى كتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا نحن الغائبين. واضح؟ تذكرون؟ إذن جعل الميزان هو ماذا؟ شمول الخطاب أو عدم شموله بالنسبة إلى الغائبين. فإذا قلنا بأنه القرآن خطابه شامل حتى بالنسبة إلى الغائبين الغير موجودين في زمن نزول القرآن، ففي هذه الحالة يكون الظاهر حجة من باب الظن الخاص أيضا. وأما إذا قلنا بأنه لا، الغائبين لم يكونون مشمولين للخطاب ولم يكونون مقصودين، ففي هذه الحالة الظن الحاصل من الظاهر من ظاهر الكتاب بالنسبة لهم يكون ظنا مطلقا. نعم، إذا جعل الميزان هو الشمول للخطاب وعدم الشمول للخطاب، صحيح؟ لماذا جعل هذا الميزان؟ قال لأن الغائب إذا كان مشمولا لخطاب القرآن إذا احتمل خلاف الظاهر، سبب هذا الاحتمال هو شيء واحد وهو الغفلة، وأصالة عدم الغفلة سيرة عقلائية. نعم، ولكن بالنسبة إلى من لم يشمله الخطاب إذا احتمل خلاف الظاهر لم يكن سببه منحصرا بالغفلة، وإنما السبب الآخر احتمال وجود قرينة كانت موجودة والآن قد خفيت، وهنا لم يكن هناك أصل عقلائي بالنسبة إلى من لم يقصد بالخطاب ولم يقصد بالإفهام. نعم، حتى نريد أن نقول بأن هذا الأصل يرفع هذا المشكل، هذا هو أساس التفريق. الشيخ الأنصاري شنو يريد يجاوب عنه؟ يقول لو كان المشمول بالخطاب القرآني قسما واحدا لكان كلامك صحيح، ولكن المشمول للخطاب القرآني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المخاطب الحاضر، والقسم الثاني هو المخاطب الغائب. إذا كان السبب التفريق هو جريان أصالة عدم الغفلة وعدم جريانها، فنقول حتى في المخاطب إذا كان حاضرا واحتمل خلاف الظاهر يجوز له أن يعول على ماذا؟ على أصالة عدم الغفلة. وأما إذا كان المخاطب غائبا مثلنا إحنا، إذا احتملنا خلاف الظاهر أصالة عدم الغفلة لم تكن حجة بالنسبة لنا، معنى أنه شنو؟ مشمول للخطاب، ولكن مشمول للخطاب ولكنه غائب، متى ما سمع بالخطاب يكون حجة له، مثل تصنيف المؤلفات. واضح الكلام؟ بناء على هذا صاحب الفصول يجب عليه أن يفرق بين المشافه من المخاطبين والغائب من المخاطبين، لا أن يفرق بين المخاطب وغير المخاطب. واضح؟ أكرر أنه صاحب القوانين فرق بين المخاطب المقصود بالإفهام وبين غير المخاطب الغير المقصود بالإفهام، صحيح؟ فقال الظاهر بالنسبة إلى الأول حجة وبالنسبة إلى الثاني من باب الظن المطلق، صحيح؟ لماذا؟ نقول لماذا يا صاحب القوانين لماذا فصلت بهذا التفصيل؟ يقول لأن جريان أصالة عدم الغفلة متحققة بالنسبة إلى القسم الأول ولم تكن متحققة بالنسبة إلى القسم الثاني، واضح؟ نقول إذا كان هذا الملاك وهذا الميزان وهو جريان أصالة الغفلة وعدم جريانها، فإن بعض المخاطبين أيضا لا تجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة لهم حتى وإن كانوا مخاطبين. من هم المخاطبين المقصودين بالإفهام؟ الذين كانوا غائبين في زمن نزول القرآن، لا تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة، يعني السيرة لم تكن قائمة على جريان أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى من لم يكن حاضرا، اللي نعبر عنه بالغائب. فإذا إذا كان هذا كلامنا صحيح، ينبغي لصاحب القوانين أن يفرق بين الحاضر والغائب، بين المشافة وغير المشافة، لا أن يفرق بين المخاطب وغير المخاطب. واضح؟ ليش؟ لأن المخاطب لا يشتمل على قسم واحد، مو ليس كل مخاطب يجوز له أن يجري أصالة عدم الغفلة، وإنما المخاطب الحاضر يجوز له أن يجري أصالة عدم الغفلة، وأما المخاطب الغائب فلا تجري في حقه أصالة عدم الغفلة. واضح؟ لأنه الرجوع للميزان هذا. فإذا أنت الذي قلت بأن المخاطب الظاهر بالنسبة له حجة حتى وإن كان غائبا، هذا الكلام غير سديد. لماذا تقول بأنه المخاطب مطلقا حتى وإن كان غائبا الظاهر بالنسبة له حجة؟ هذه الحجية إما أن تحصل من المشافة، نعم، فنقول إذا كان المخاطب مشافها يعني حاضرا واحتمل خلاف الظاهر أصالة عدم الغفلة جارية له، وأما بالنسبة إلى ماذا المخاطب غير المشافة اللي نعبر عنه بالغائب، هذا لا يجري في حقه أصل عدم الغفلة. إذا انتفى الميزان والملاك، الحجة وعدم الحجة. إذا قلتم بأن الميزان هو جريان أصالة عدم الغفلة أو عدم جريانها، وأما إذا قلتم لا، الميزان جريان أصالة عدم وجود القرينة الصارفة، فنقول في كلا الموردين يجريان، حتى بالنسبة إلى من لم يقصد هامه ولم يكن مخاطبا أصلا. واضح؟ فإذا هذا هو الإشكال الثاني. يقول هذا كله، هذا اللي أشكلنا بالإشكال الأول، مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لصاحب القوانين. طبعا شوف هذا الإشكال وين وارد بالدقة، عندما ذكرنا تفصيل صاحب القوانين عندما وصل إلى وبالنسبة إلى الكتاب العزيز، بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا. نعم، لم تكن خطاباته موجهة إلينا نحن الغائبين، وإنما المشمول بالخطاب هو من فقط؟ الحاضر في ذلك الزمان. إذن الحاضر هو المخاطب المقصود بالإفهام، والغائب هو الذي لم يكن مخاطبا ولم يكن مقصودا بالإفهام. لماذا قسم؟ استنادا على جريان أصالة عدم الغفلة وعدم جريانها، ممكن، وهذا الميزان كان. قال مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه، لابتناء التفصيل على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، وبين مطلق أصالة عدم القرينة، يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين. واضح؟ يعني حتى لو قلنا بأن الخطاب شامل للغائبين، ولكن شمول الخطاب لوحده لا ينفع شيئا. احنا شمول الخطاب جعلناه ماذا؟ مقدمة لجريان أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الغائب، وإن كان مشمولا للخطاب،
ولكن هذا المناط وهذا الميزان لم يتحقق في حقه وهو صالة عدم
الغفلة.
فإذا شموله للخطاب مشمولية، شمول الخطاب له ومشموليته للخطاب لا ينفع شيئا، لا يحقق ويبرر ماذا؟ جريان أصالة عدم الغفلة. زين. لذا يقول يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين. لماذا؟ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حق الغائبين مطلقا، سواء كانوا مشمولين للخطاب أم لم يكونوا مشمولين للخطاب. واضح؟ عبارة أخرى أن هذا الميزان وهذا الملاك للتفصيل يجعلنا أن نفرق بين الحاضرين والغائبين، لا أن نفرق بين المشمولين للخطاب وغير المشمولين للخطاب. فما ذكره المفصل من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد. يعني لو قلنا بالنسبة إلى الغائبين، لو قلنا بأن الخطاب شاملا للغائبين لكان الظن الحاصل لهم من ظاهر الكتاب ظنا خاصا، نقول هذا كلام غير صحيح. نعم، شمول الخطاب للغائبين لا يجعل الغائبين حاضرين، يجوز لهم التعويل على ماذا؟ على أصالة عدم الغفلة، وإن كانوا مشمولين للخطاب ولكنهم من القسم الثاني. نعم، إذا هذا غير سديد، لأن الظن المخصوص يعني الظن الخاص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ فلا يجري في حق الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، يعني وإن كانوا مشمولين للخطاب. واضح؟ إذا كان هذا الميزان وهو شنو؟ جريان أصالة عدم الغفلة وعدم جريانه، هذا الأصل لا يجري في كل أفراد المخاطبين وإنما الحاضرين منهم بالخصوص. وإن كان الظن الخاص هو الحاصل نعم من أصالة عدم القرينة، هذا هو الميزان مو أصالة عدم الغفلة، فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب. نعم، حتى وإن لم يكونوا مخاطبين، كما قلنا سابقا أنه لا فرق بين المقصود بالإفهام أو غير المقصود بالإفهام في جريان أصالة عدم وجود القرينة الصارفة اللي شكلها صارف الجواب الأول هكذا أجاب. فإذا الميزان هو ماذا؟ لجعل ظاهر حجة دون الظاهر الآخر ماذا؟ إذا كان جريان أصالة الغفلة وعدم جريانه، إذا يجب علينا أن نفرق بين الحاضر المشاهد والغائب. وإذا كان الميزان هو أصالة عدم القرينة الصارفة، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بحجية الظاهر بالنسبة إلى الغائب أيضا، حتى وإن لم يكن مشمولا بالخطاب ولم يكن مقصودا بالإفهام كما هو مبنانا نحن عندما أجبنا، يعني مبنى الشيخ الأنصاري هو هذا. وصلى الله عليه وسلم.